والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ذكرنا في دروس ماضية بعض الأمثال التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا، وآخر ما ذكرنا من هذه الأمثال ما جاء في مثل المنفق في سبيل الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن من أنفق في سبيل الله مثله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية فيها بيان أن من أنفق في سبيل الله جل وعلا، يعني في مرضات الله جل وعلا، في أمور فيها نفع دنيوي أو أخروي، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله وغيره. فأجره متضاعف، يضاعف له الأجر، كمثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فمن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل لها الأجور المضاعفة، أعمار هذه الأمة قصيرة، والله جل وعلا قد جعل هذه الأجور المضاعفة لأعمالها لأعمارها القصيرة. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص المسلم على أن يكون إنفاقه في سبيل الله في مرضات الله جل وعلا، لا ينفق ماله في أمور يترتب عليها فساد أو إحداث بدع، مثل الذين ينفقون أموالا لإحياء الزيارات البدعية أو إقامة الموالد المحدثة، وهكذا يساهمون بأموالهم بالإنفاق من أموالهم لسبيل إقامة هذه البدع والمحدثات، هذا إنفاق في غير طاعة الله جل وعلا، يترتب على ذلك الآثام والأوزار. وهكذا الله سبحانه وتعالى بين أن من أنفق أمواله في مرضاته جل وعلا كمثل جنة بربوة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن في مثل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فمثله كمثل جنة أي بستان بربوة أي بأرض مرتفعة، بستان على مرتفع كجنة بربوة أصابها وابل أي مطر شديد عظيم، فآتت كلها ضعفين أي آتت ثمارها. وإن لم يصبها وابل فطل، وهو المطر الخفيف وهو الرداد. وهذا فيه بيان أن المؤمن منتفع بعمله ومأجور عليه، لابد إذا أدى هذا العمل على يقين وعلى ثبات، تثبيتا من أنفسهم يعني على ثبات أن الله جل وعلا سيجره على أعماله هذه. وهذه الآية مثلها ما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا. وهنا في الآية: وتثبيتا من أنفسهم على ثبات وعلى احتساب، وهكذا على يقين أن الله جل وعلا سيؤجرهم على أعمالهم هذه. فأهل الإيمان منتفعون بأعمالهم، ولا بد إذا توفرت النية الصالحة والاحتساب. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عباده المصلحين المخلصين له جل وعلا، المتابعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثال التي جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا ما ضربه الله جل وعلا مثلا في كلمة التوحيد وكلمة الحق. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هاتان الآيتان فيهما بيان مثل كلمة التوحيد ومثل كلمة الشرك والباطل. فكلمة التوحيد أصلها ثابت، وهكذا هو الموحد الذي وحد الله جل وعلا، فإنه قد بنى بنيانه على أساس متين على توحيد الله سبحانه وتعالى. فكلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهكذا هو الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر الذي أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. أما الموحد فإنه على أساس عظيم. وهذه الكلمة العظيمة تؤتي ثمارها في كل وقت وفي كل حين، وهكذا هو الموحد، فإنه على طاعة مستمرة لله سبحانه وتعالى، فيعمل آناء الليل وأطراف النهار، بخلاف الكافر فهو مثل الشجرة التي اقتلعت من أصلها صارت لا شيء، لا نفع فيها ولا خير ولا أساس لها ولا بنيان. هذا هو مآل كل مشرك والعياذ بالله، فإن مآله إلى الخسارة وإلى الانقطاع. أما الموحد فهو في الدنيا على عمل صالح لله عز وجل وعلى حسنات عظيمة، وإذا رحل من هذه الدنيا كانت له من الأعمال التي بسببها تأتيه الحسنات وهو في قبره، من علم صالح علمه أو صدقة جارية أو ولد صالح رباه تربية حسنة في آخر ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم مثلا في من علم ولم يعمل بعلمه، مثله الله جل وعلا بالحمار كما هو الوصف الذي أنزله الله جل وعلا في اليهود الذين علموا ما أنزل إليهم ولكن لم يعملوا بما أنزل إليهم من التوراة، فمثلهم الله جل وعلا بالحمار الذي يحمل أسفارا. قال جل وعلا في كتابه الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود علموا ولكن لم يعملوا، علموا ولكن لم يعملوا، فمن علم ولم يعمل فأسوته اليهود والعياذ بالله، والذي يعلم ولا يعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا وضع عليه رياض الصالحين وفتح الباري والمنهاج الإمام مسلم السنن وكتب العقيدة كتب الفقه، وضعت عليه آلاف من الكتب على ظهره، ماذا ينتفع بهذه الكتب وماذا ينتفع بهذه العلوم؟ لا ينتفع بشيء. فهكذا هو مثل الذي يعلم، عنده علم في العقيدة، عنده علم في الفقه، عنده علم في كذا، عنده كثير من العلوم لكن لا يعمل بهذا العلم، فمثله كمثل الحمار هذا الذي يحمل هذه الأسفار ولا ينتفع بها. وهذا محمل، هذا محمل بالعلوم كما أن الحمار محمل بتلك الكتب، فالحال واحد وإن كان هذا حمار وهذا إنسان. إذا كان هذا العلم ليس معه عمل فالحال واحد، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن العلم الذي أنزله الله جل وعلا على عباده الغرض منه العمل، العمل بهذا العلم، وإلا فقد لعن الله جل وعلا اليهود وغضب عليهم وأمر عباده باجتناب طريقهم الابتعاد عنه. ونحن نقرأ في كل صلاة سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فعدم العمل بالعلم هو حال اليهود، ومن اتصف بهذا فقد اتصف بهذه الصفة السيئة التي كانت عند اليهود، والتي لأجلها لعنهم وغضب عليهم. ورحم الله سفيان بن عيينة رحمة واسعة إذ يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الذي يفسد من العلماء، علماء هذه الأمة، علماء الفساد، فيهم شبه من اليهود، لأن العالم الفاسد هو الذي لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه، وإنما يخالف والعياذ بالله، ويترك هذا العلم ولا يعمل به. وهذا كشان علماء الضلال والأئمة الذين يهدون إلى النار والعياذ بالله، وهم الأئمة المضلون الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من هؤلاء علماء الضلال واقعون في هذا الأمر، عندهم علم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تجدهم يخالفون هذا العلم ولا يعملون بهذا العلم. عندهم حفظ للقرآن، عندهم حفظ لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم حفظ لقواعد العلماء والأئمة، ومع هذا هم في واد وفي سبيل غير سبيل أهل الإيمان، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. فهؤلاء علماء ضلال، علماء فساد، فيهم شبه من اليهود والعياذ بالله. وهكذا العباد من هذه الأمة الذين يعبدون الله جل وعلا ببدع ومحدثات، تقربون الله عز وجل بأذكار محدثة أو بعبادات محدثة. هؤلاء فيهم شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله جل وعلا بجهل، كما عبد النصارى الله جل وعلا على جهل. ففي الآية تحذير عظيم من عدم العمل بالعلم. قد جاءت النقولات الكثيرة عن السلف الصالح التي فيها بيان حرصهم على العمل بالعلم، كانوا إذا علموا شيئا من دين الله عز وجل عملوا به. فأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كما في مقدمة تفسير ابن كثير، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعملوا بها، يعني إذا حفظوا عشر آيات عملوا بما تقتضيه هذه الآيات، كانوا يعملون بعلمهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الإنسان إذا كان يتعلم ولا يعمل، إيش الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ يكثر من العلوم ومن التعلم وهو لا يعمل، وهذا ليس فيه التزيين من يعني طلب العلم الشرعي، لا، وإنما المراد أن الإنسان كما أنه يحرص على الاستزادة من العلم، يحرص من الاستزادة على العمل بهذا العلم. أما أن يتعلم وعمله ضعيف ولا يعمل بهذا العلم فهذا فيه وعيد شديد. جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهكذا جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين سعر بهم النار يوم القيامة، منهم أناس لم يعملوا بهذا العلم، وفي حديث أسامة صحيحين كذلك الرجل الذي كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويخالف ذلك، معنى أنه لم يعمل بهذا العلم بل كان يخالفه، فكان يدور في النار كما يدور الحمار بروحاه والعياذ بالله، يجتمع عليه أهل النار فيقول له يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، يقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا فيه خطر عظيم في حق من لا يعمل بالعلم. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر أنه من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت ما تركت ذلك منذ سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الراوي عنها، وهكذا كل رواة هذا الحديث كانوا يعملون بهذا الحديث عملا، فلم يتركوا هذه 12 ركعة، كانوا واظبون عليها عملا بالعلم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال أحد أبناء عبد الله بن عمر فما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل، ما ترك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يحافظ على الأذكار ومنها أذكار النوم، فنقل عنه أنه لم يترك ذلك الذكر حتى في صفين معركة، معنى الإنسان في المعركة يكون مشغولا، هو في قتال في معركة، ومع هذا ما كان يتركون هذه الأمور والعمل بهذا العلم. قال حتى في صفين، قالوا حتى في صفين لم يترك هذا الذكر، ذكر النوم، كار النوم أتى بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لما وعظه الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقة ترك الصدقة، أو في المسألة ترك المسألة، لما وعظه في المسألة ترك رضي الله تعالى عنه المسألة بعد ذلك، حتى كان يأتيه العطاء فلا يأخذه، حتى كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس أشهدكم أني أعطي حكيما العطاء فيمتنع رضي الله تعالى عنه. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله احتجم وأعطى الحجام دينارا ما يقارب 4 جرامات وربع الجرام من الذهب، يعني مبلغ كبير أعطاه الحجام الذي حجمه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، وهو قد تعهد رحمه الله أنه لا يأتي على حديث إلا ويعمل به، فلما مر به هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا فعل ذلك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وهكذا نقل عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يبادرون بالعمل بما قرأوا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمما نقل في هذا أن أحد السلف كان قد قرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بالعمرة فلبث إزارا وردان، قالوا فدخل هذا العالم فلبث إزارا وردان وخرج إليهم، قالوا ما بال العالم، هل يريد الإحرام؟ هل يريد العمرة؟ وإنما هو أراد بذلك أن يطبق هذا وأن يعمل بهذا الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانوا في الصدقات. كان بعض التابعين يتصدق، ولعله أبو الخير لما سمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصدقة كان يتصدق ولا يترك يوما يمر عليه إلا وهو يتصدق، ولو بكعكة ولو ببصلة، ببصلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم البخاري قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينهما ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان يتقي النار ولو بشق تمرة، لا يستحقر شيئا من الصدقة. ما هو لازم أن تتصدق بشيء كثير، لا، ولو بشيء قليل، ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها أو غير ذلك من هذه الصدقات، فأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أردت بذلك ابتغاء أجر من الله عز وجل، وهذا الذي تستطيعه. لا تقول هذا قليل وماذا يغني هذا، تغني هذه الصدقة. هذا إنما هو قول المنافقين الذين استصغروا صدقات صدقة الصحابة، لما جاء بعض الصحابة بشيء قليل قالوا: ماذا تغني هذه الصدقة؟ لا، المؤمن لا يعني يستصغر شيئا ولو كان قليل، هذا مقدوره وهذا وسعه. نعم، والأمر فيه الاستحباب، ليس هو واجب عليه أن يخرج كذا وكذا من القيمة وكذا وكذا، فإن جادت نفسه بشيء كثير فالحمد لله هذا أجره أعظم، وإن أخرج شيئا قليلا جزاه الله خيرا، الحمد لله. يحرص الإنسان على شيء من الصدقة. والشاهد من هذا أن السلف الصالح النقولات عنهم في العمل بعلمهم كثيرة، ونحن اليوم نشكو هذا، والله نشكو هذا، يعني قلة العمل، قلة العمل بالعلم. الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإنسان يجاهد نفسه على العمل بالعلم حتى لا يكون هذا العلم وبالا عليه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وإن كان هذا فيه مبالغة، لكن أراد القائل يعني الوعيد المذكور في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة عند مسلم، جاء عند الترمذي: إن أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وليس معنى هذا أن الذي لا يعمل بعلمه يعني من أهل الإيمان يكون معذبا قبل عباد الوثن لأنه أشد جرما، لا، فالبيت والله أعلم فيه مبالغة، ولكن أراد قائله يعني الزجر، أراد الزجر. وعلى الأولية المذكورة في حديث أبي هريرة، والحديث فيه وعيد، الحديث من أحاديث الوعيد، من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، من أول من تسعر بهم النار، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بذم من تعلم ولم يعمل بذلك العلم. ومن الأمثال في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن، مثل النخلة، وأمثال أخرى، وأظن الوقت قد انتهى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.